عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
الحديث الأول من كتاب الطهارة، حديث عمر المشهور، وهي قال هذا الحديث في هذا الكتاب كلها من صحيحي البخاري ومسلم. هذا الحديث هو أول ما بدأ البخاري صحيحه، استفتح به لدلالة على الحسنية، وجعله قائما مقام الخطبة للكتاب. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية قال: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية الأعمال بالنيات. أراد المؤلف بذلك أن النية من شروط الطهارة، كما أنها من شروط بقية الأعمال، فإن الطهارة للصلاة عمل، وكل عمل لا بد له من نية. وإذا أصحت النية اعتبر العمل، وإذا فسدت فسد العمل، كما روي عن بعض السلف أنه قال: كم من عمل صالح أفسدته النية، وكم من عمل فاسد أصلحته النية. يعني أن الإنسان إذا كانت نيته صادقة ولكن لم يدري أو لا فاتته معرفة كيفية العمل، فعمل عمله على حسب وسعه أثابه الله على نيته. وكذلك لو أنفق نفقة ولم ينوي بها شيئا فوقعت نوى بها غيره، فإن الله يهيمه على نيته. لقد ورد عن النية كلام كثير معروف في كتب الحديث، ولكن لما كان الحديث مسوقا للطهارة فإننا لا نتكلم إلا على الطهارة التي نحن في سياقها. فنقول: تشترط النية لكل الأحداث، يعني رفع الحدث يكون بالوضوء ويكون بالغسل ويكون بالتيمم، وهذه لا بد لها من نية. ولا تشترط النية لإزالة الأحداث، فالذي يغسل وجهه بنية التبرد أو إزالة النعاس لا يكفيه عن رفع الحدث. لو أن إنسانا محدثا غسل وجهه لإزالة النعاس، وغسل يديه للنشاط، ثم تذكر أن عليه حدث فأراد أن يكمل، ما كفاه هذا الغسل، بل لابد أن يغسلها بنية رفع الحدث. كل عضو يغسله بنية رفع الحدث، لأن الحدث أمر معنوي، والأمور المعنوية لا بد فيها من النية. أعلم أن غسل الأعضاء لا بد أن يغسلها بنية وهي الحدث، لا بنية التبرد ولا بنية التمل النشاط ولا بنية إزالة النحاس أو ما أشبه ذلك، لا بنية الطهارة. ولكن سمعنا أن بعض الناس يتشدد في أمر النية، وهذا التشدد غالبا أنه وسوسة من الشيطان ليشككه، فيغسل مثلا يديه وجهه ويدينه، ثم يأتيه الشيطان ويقول إنك ما نويت، فيعيد يغسلهما مرة ثانية. وإن غسل يديه قال له إنك سعوت عن نية غسل اليدين، إنما نويت الوجه بطلت اليدان، أعد غسلهما. فيعيد، وهكذا ربما يعيد خمس مرات أو أكثر، وربما يعيد بعدما ينتهي مرارا. ولا لا شك أن هذا من الوسوسة التي ينبغي اقتراحها. ويقول العلماء إن النية ملازمة للإنسان، وأنه ولا بد قد نوى بعمله يكل أو يستحيل أن ينوي أن يعمل عملا بدون نية. فمثلا الاغتسال، إما أن ينوي به التبرد أو التنظف أو النشاط أو الحدث، لا بد من نية. لا يمكن أن يغتسل وهو غافل لا يدري لأي شيء يغتسل. فما زال أن النية ملازمة له فيغتسل ما قاله كان وما قصده. ومن الدليل على أن الإنسان ينوي بعمله أنك لو سألته وهو ذاهب إلى الحمام ماذا تريد؟ نقص يتكلم وقال أتوضأ أو أرفع الحدث أو أغتسل أو أتطهر، فعرف بذلك أنه قد نوى. ولو كان قلبه عازبا ولو كان ذكره شاذا في حالة مشيئة، فلا بد أن تكون هناك نية موجودة. فينتبه أولئك الذين يأتيهم الشيطان ويوسوس لهم أنك ما نويت فاعل، يأتيهم بالهروب ويأتيهم بالغسل لدرجة أن أحدهم يقيم في الاغتسال ساعة أو أكثر أو أقل. إذا أنه كلما غسل عضوا جاء الشيطان وقال أعد فإنك ما نويت، فيتكلم ويتشدد ويشدد على نفسه حتى تفوته صلاة الجماعة أو حتى تحصل عليه الصلاة كلها. وهذا أن الشيطان يثقل عليه العبادة، يصعب عليه هذا الشخص، فإذا صعب عليه عند ذلك رأى أن الصلاة صعوبة فأدى إلى تركها والعياذ بالله. يقول إن النية معتبرة في الثلاثة، معتبرة في الوضوء، ومعتبرة في الاغتسال من الحدث الأكبر، ومعتبرة في التيمم. لا بد إلى طليان النية. ثم نقول إن النية محلها القلب ولا يجوز التكلم بها لا في الصلاة ولا في الطهارة. ذهب بعض الشافعية إلى أنه يلزم أن يتكلم بها، وجعلوا ذلك في مؤلفاتهم، وقالوا أن التلفظ بها سنة وأنه مذهب الشافعي، والصحيح أنه ليس مذهبا للشافعي، ويذوق ذلك أن نقرأ طبيعة أن يذكر ذلك في مؤلفاته ولا في رسائله. والله تعالى هو العالم بما في القلب، وليس للإنسان أن يخبر الله تعالى بما يقول يدور في قلبه وبما في قلبه، ثم هو عالم ما في قلبه. فلا حاجة إلى أن تحضر الله وتقول نويت كذا وكذا، الله عالم ما في الصدور، الله عالم بما في الصدور. والعمل قد يكون الله يره حسنا ولكن تفسد النية. وقد أخبر من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك بأمثلة، الذي يقول الله له قرأت القرآن ليقال قارئ، النية كي يقول الناس قارئ، تقدمت ليقال جواد، قاتلت ليقال شجاع. وكذلك لما قال له رجلا الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمرهم، أخبر أن هذه النيات يعلمها الله، الله يعلم أن هذا قاتل لي أنا وهذا قاتل سمعة وهذا قاتل لي وما مكانه وهذا قاتل للشجاعة وهذا قاتل حرية وهذا قاتل للغنيمة، الله أعلم بذلك. ولو ما قال عز إنني أقاتل الفلاح، فلا حاجة إلى أن يقول رأيكم الكتاب عزاز دين الله أو على كلمة الله، كذلك لا يقول رأيكم بوضعون يعلم بهذا الطهار أم بهذه الطهارة أو بهذا الرسل أن أرفع الحدث أو رأيك أن أرتك إلى لأرفع الحدث، فلا حاجة إلى ذلك، الله عالم بما في قلبك. أما قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فمعناه أن الثواب يترتب على النية، فإن كان العمل صالحا ترتب عليه الثواب وإلا ترتب عليه العقاب. ولهذا ضرب له مهلا بالهجرة، الهجرة كانت من الأعمال الشريفة، كان أحدهم ينتقل من بلاده التي هي مستقراته وفيها عشيرته وفيها أهله وفيها أمواله وفيها مساكنه ينتقل منها. لماذا؟ لأجل العبادة، لأجل أن يتمكن من عبادة الله حيث أنه في بلاده يلاقي الألم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك من يهاجر لأجل الله ورسوله وهناك من يهاجر لمصالح دنيوية، فالذي تكون هجرته إلى الله ورسوله أن يجلب الله ويتبع الرسول وللاقتداء به عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه، هذا أجره على الله هجرته إلى الله ورسوله. والذي تكون هجرته لأجل مصالح دنيوية، تجارة أو وظيفة أو رئاسة أو منصب أو نحو ذلك أو امرأة تتزوجها ليس له قصد إلا هذا، فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني ليس له أجر الهجرة، ليس له ثوابها. وذلك لأن الله إنما يصيب من الأعمال على ما أريد به وجه الله. فهذا مثل مثل ضرب ضربها عليه الصلاة والسلام لصلاح النية ولعدم صلاحها. فكذلك يقال أيضا في بقية الأعمال نعرف أن هناك شيء لا يحتاج إلى نية وهو إزالة النجاسة، هذه غسلها لا يحتاج إلى نية، فلو كان ثوبك نجسا وعلقته مثلا على وسد أو نحوه فنزل عليه مطر فغسله فهو ولو بدون نية، أو مثلا تنجس أسفله بشيء من أنواع النجاسات وخبت به سيلا أو نهرا فذهب أهل النجاسة فطهر، أو وقعت نجاسة على بقعة من الأرض فنزل عليها مطر فغمرها وذهبت أيضا النجاسة طهرت، ولا حاجة إلى أن تنوي أو ينوي أحد إزالتها، لأن هذا إزالة، والإزالة إذا زال أثرها فهو نشاط، وأن الحدث فإنه أمر معنوي. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقولون إن الحدث هو أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ومن الطواف ومن نفس المصدر. الحدث الأصغر أمر معنوي، يعني ليس حسيا، أنت ما تفرق بين المتوضئ وغيره. لو رأيت اثنين أحدهما على وضوء والثاني محدث ما عرفت حالان هذا، فإذا هو أمر معنوي يقوم بالبدن، يقوم بالبدن كله، المحدث بدنه كله موصوف بأن عليه حدث، وهو مع ذلك نظيف، أعضاؤه نظيفة ليس فيها شيء يعرف أنه كذب أو أنه وسخ، ليس فيها علامة على ذلك، ليس في بدنه نجاسة حتى ولو كان جنبا، يعني الجنب بدنه طاهر، بدنه طاهر. مثلا لو غمس يده بماء لم نقل ان ذلك الماء تنجس، يجوز مصافحتها، يجوز مآكلتها. النبي عليه الصلاه والسلام لما لقيه ابو هريره وكان جنبا انخنس وذهب بنفسه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كيف ان ذلك على يد الطهاره: ان المؤمن لا يجلس، يعني ليس بدنك نجسا، انما عليك حدث يمنعك فقط من الصلاه ونحوها، فاما بدنك فلا مانع عن ان تاكل، ولا مانع عن ان تطالع الناس، ولا مانع عن ان تجالس. فالحدث امر معنوي ليس حسيا يمنع من هذه الاشياء، وتسمى الموجبات احداث. موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء تسمى أحداث لأنها تتجدد. يقال مثلا أحدث يعني انتقض وضوءه، إذا أكل لحم إبل مثلا قيل أحدث يعني انتقض وضوءه، وإن كان قد خص أكثره الحدث بما ينقض الوضوء النافعي أو الخارج من أحد السبيلين، وذلك لأنه هذا الحديث لما حدث به أبو هريرة رضي الله عنه سأله بعض من ليس بعالهم من رجل من أهل حضرموت، سأله عن الحدث فذكره الريح لأنها الخارجة في حلة تخرج من الدروب، فذكره به، ولكن يعتبر هذا جميعا البول مثلا حدثا، وكذا الغائط، وكذا ناكر الوضوء الاخر كالمباشره مثلا، المباشره مس المراه بشهوه او مس الفرد باليد، قلنا انه شر يعني لنكر الوضوء وهو صحيح، او كذلك مثلا أكل لحم الإبل أو شخص الميت، هذه كلها نسميها أحداث، أحداثا يعني توجب الوضوء. فإذا انتقض وضوء الإنسان لواحد منها فلا يقبل الله صلاته إلا بعدما يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم الوضوء أمر شرعي، لحظة شرعية، كلمة الوضوء ليست معروفة عند العرب قبل الإسلام، فهي من الكلمات التي جاءت في الشرع. الوضوء هو غسل هذه الأعضاء التي أمرنا الله بغسلها، وسمي وضوءا لآثاره، وهو أنه ينور هذه الأعضاء تنويرا معنويا وينور هذه الآخرة تنويرا جسديا. الآخرة يعرف عن الوضوء لأنه غرة محجبة من آثار الوضوء، الغرة بياض الوجه والتحجيل بياض اليدين وبياض الرجلين من آثار الوضوء، فهذا ضوء شفي. وأما في الدنيا فإنه ضوء ونور معنوي، سمي وضوءا اشتقاقا من الضوء الذي هو النور، وضوء يعني منيرا للأعضاء. فهذا من الأمور الشرعية من المسميات الشرعية الذي هو غسل أعضاء مخصوصة عن نية لرفع الهدف والاستباحة في الصلاة، فجعله شرطا شرطا للصلاة. لا يسأل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. وقد ذكرنا أن الحدث اثنان، حدث أكبر يوجب الغسل، وحدث أصغر يوجب الوضوء. لم يذكر الأصغر هنا، لم يذكر إلا الأصغر هنا، ولكن الأكبر مغاب أيضا، وذلك لأنه أولى بأن يهتم به. الله تعالى قد نبه عن الحدث الأكبر في قوله تعالى: وإن كنتم ذنوبا فاطهروا، وفي قوله: ولا ذنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا نقول لا يقبل الله فلا تمن عليه حدث أكبر حتى يغتسل، والاغتسال هو الغسل البدن كله بنية رفع الحدث. فعلى هذا الحدث يرتفع بالوضوء وإن كان أصغر، ويرتفع بالاغتسال إن كان أكبر، وهل يرتفع بالتيمم فيه خلاف. يعني التيمم الذي هو يستعمل عند فقد الماء وهو مسح الوجه واليدين بالتراب، هذا تحل بها الثلاثة إذا ممكن الماء، فالله تعالى يقول تيمم صعيدا طيبا، يعني اقصد صعيدا طيبا امسحه. ولكن هل يرتفع الحدث أم لا يرتفع؟ الصحيح أنه يرتفع ارتفاعا مؤقتا، بمعنى أنها تباح به العبادات التي لا تباح إلا بالوضوء حتى يوجد الماء، فإذا وجد الماء لزم استعماله. وقد ثبت في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وطهور أحدكم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتقي الله ويمسه بشرته. فمعناه أنك حتى وجدت الماء وعليك حدث، فإن عليك أن تستعمله لرفع ذلك الحدث، فارتفاعه برفع عدم الماء إنما هو لأجل اليسر. ولهذا قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فنعرف من هذين الحديثين أن الطهارة شرط لكل صلاة، أن الصلاة لا تقبل إلا لهذه الطهارة التي هي الوضوء أو الاغتسال إن كان حدث أكبر، أو التيمم إن لم يوجد الماء. فإذا صلى بغير ماء والماء موجود وهو محدث فهو متلاعب بصلاته لا يقبل الله صلاته الا بعد ما يفعل ما امر الله تعالى به في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. والصحيح ان الطهاره انما تجب بعد الحدث وذهب بعضهم الى انها تجب لكل صلاه واستدل بالايه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. والصحيح ان تقدير الايه اذا قمتم وانتم محدثون فاغسلوا وجوهكم. فقدرها بعضهم اذا قمتم من النوم فاغسلوا. ولكن بكل حال الأصل أن الوضوء إنما يجب على من هو محدث لهذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فنعرف أن النية من شروط الوضوء وأن الوضوء من شروط الصلاة وأن الصلاة من أقدم وأهم العبادات وجاءتنا إن شاء الله لها أحاديث تؤكد أهميتها وكذلك بقية أحاديث الطهارة. وبكل حال ننتبه إلى ما سمعنا من أهمية الطهارة وأهمية العبادة ومن جملتها أهمية شروط الصلاة التي تتقدمها كالطهارة والنية وما أشبهها. فإذا عرفنا ذلك فالمسلم عليه أن يطبق ما يعمله ليكون منتفعا بعلمه إن شاء الله.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسف ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق لمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق.
هذه الأحاديث تتعلق بالطهارة أو بالوضوء. ففي الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. الأعقاب هي مؤخر الأقدام. سبب الحديث أنهم كانوا في سفر فلما نزلوا في وقت متأخر توضأوا مسرعين فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعقابهم تلوح بيضاء لم يمسها الماء فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة ليبين لهم أنه يجب عليهم إسباغ الوضوء وبالأخص غسل القدمين. وذلك لأن القدم من جملة ما أمرنا لغسله والقدم قد يحتاج إلى زيادة إسباغ وتعهد لأنه قد يكون عليه تراب أو غبار أو نحو ذلك فيحتاج إلى ذلك. وقد يكون العقد الذي هو فوق العقود لكونه ناطئا منخفضا يزل عنه الماء إذا توضأ مسرعا، وبالأخص إذا كان الماء باردا والرجل وسخة حاسة بعيدة الأهل بالماء أو نحو ذلك. وفي بعض الروايات ويل للعراقيل من النار، والعقوب معروف لهم آخر قدم، ولكن العقب هو المكان المنخفض خلف الكعب، خلف كل كعب من الكعبين مكان منخفض، وهو الذي يكون بين أو إلى جانبي العصبة التي تمتد من العقب من العقوب إلى الساق. فما كان بجانبي هذه العصبة فهو العقاب. على الإنسان أن يتعاهد غسل القدم ويتعاهد القدم العقب الذي هو مكان منخفض، ويتعاهد أيضا الأحمص الذي هو بطن القدم، لأنه لكونه الأحمص هو المكان المخدر في وسط القدم أحمص القدم. وهذا الحديث من أدلة أهل السنة على أن الرجلين مرسولتان، وذهبت الظاهرة إلى أن الرجل تمسح، واستدلوا بقراءة في القرآن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني بالجمع. وأجاب العلماء عنها بأنها مخروبة على أو مجرورة على الإطلاق، أو أن المراد بمسح الرجل الغسل الخفيف لأن الرجلين مظنة الإسراف، والعرب قد تسمي الوضوء مسحا كقولهم تمسحت للصلاة يعني غسلت أعضائي غسلا خفيفا. وبكل حال فقد تكاثرت الأحاديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه، ولم يأتي حديث في أنه كان يمسح قدميه، ولو كان يمسح قدمين لما كان هناك حرج في بياض يحصل في العقبين. فلما توعد بقوله ويل للأعقاب من النار دل على وجوب غسل الرجلين وعدم الاكتفاء كقول الظاهرة بالنفس. نعرف من هذا الحديث الدلالة الواضحة على وجوب غسل القدمين في الوضوء كما يجب غسلهما في الاغتسال. وقد حدد الله الغسل بقوله إلى الكعبين، والتحديد دليل على وجوب الغسل وأنه لا يكتفى بالمسح. وقد ذكرت ذلك السنة النبوية كما تكاثرت في ذلك الأحاديث، كل الذين نقلوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه يغسل قدميه، ولم يقل أحد إنه مسح بهما. ومن الأدلة أن الله تعالى عطف أو أدخل الممسوح وهو الضائف بين المغسولين وهما اليدان والرجلان. وبلا شك أن غسلهما فيه تنظيف، لأن الرجل قد تكون مظنة لوسخ أو قذر أو نحو ذلك، والوضوء شرع لأجل تنشيط البدن ولأجل الإعانة عليه على العبادة، وشرع أيضا لأجل إزالة الوساخ والقدر ونحو ذلك عن الأشياء التي هي باردة دائما. شرعية غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين في الوضوء لا بد له من حكمة، حيث اقتصر الله على هذه، على اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالوجه غسله يزيد نشاطا ويزيد بركة، ثم أيضا فيه جميع أغلب الحواس، فيه حاسة البصر وحاسة الشم وحاسة الذوق والفم وحاسة السمع والأذنان. فالأمر بالغسل لأجل تطهيره معنويا. كذلك الوجه يتعرض للغبار ونحو ذلك فلا بد من غسله. اليدان هما الآلة التي يعمل بهما، وغالبا ما يكون فيهما تراب او وسخ نحو ذلك، فشرعيه غسلهما زياده على النشاط وازاله الكسل فيه ايضا التنظيف. كذلك الرجلان غسلهما لاجل التنظيف لما يتعرضان له من غبار او تراب او نحو ذلك. وما دام كذلك فان الفرض غسلهما لا مسحهما خلافا للضوابط. ما أحد اكتفى بالمسح إلا الظاهرة فقط، مع أن الظاهرة ينكر المسح على كفه ليس هو من معتقدهم، مع ثبوته بالسنة والاستدلال عليه بالأدلة الواضحة. فخالفوا في هذا وخالفوا في هذا. أما الحديث فيقول: ويل للأعقاب من النار. الويل هو العذاب الشديد أو شدة عذاب، وقيل إنه اسم واد في جهنم، أو أنه اسم العذاب يعني عذاب شديد، ويعني كلمة وعيد، كلمة وعيد يتوعد بها كما ذكر في آيات كثيرة كقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي الاحاديث ايضا. ومعنى ويل للعقاب من النار اي انها تنالها النار حيث انها لم تغسل الغسل الكامل. فقيل معناه انه ينالها العذاب وحدها، وقيل إنها تكون سببا لدخول صاحبها النار، وذلك أنه إذا بطلت صلاته استحق العذاب الذي يخلي دائما صلاة مقبولة بحيث لا يستغلوه ولا يكمله ترد صلاته، ومن رد صلاته استحق العذاب، وإذا أدخل العذاب كان سبب دخوله هذه القناة أو هذه العقد فتنال العذاب. ويزاد فيه تألمها يعني كأنها تسلط عليها النار، أو أن العذاب يتسلط على صاحبها بسببها. وأما الحديث الثاني فذكر فيه ثلاثة أشياء تتعلق بالطهارة. الأول الاستنشاق والاستنثار. يقول: إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فليجعل في أنفه من الماء ثم لينتثر. يسمى هذا الاستنشاق. صفته أن يجعل الماء في يده ثم يجعله أما في منخريه ثم يجتذبه بنفسه إلى داخل خياشيمه، ثم بعد ذلك يخرجه بقوة نفسه. فاجتذابه يسمى استنشاق، وإخراجه يسمى استنثار، يعني كأنه ينثره. وهذا دليل على وجوب الاستنشاق، فإن الأمر ظاهره الوجوب فليزعل ثم ينتشر، دل على وجوب الاستنشاق ثم وجوب الإخراج بالنفس وهو ما يسمى استنثارا. وقد ورد أيضا الأمر بالمبالغة فيه، قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا أمر به بالغ، أمر بالاستنشاق وأمر بالمبالغة فيه، يعني اجتذابه، قوة الاجتذاب. الحكمة في الاستنشاق تنظيف الخياشيم، الخيشوم الذي هو داخل الأنف يتحلل منه أوساخ لا بد من تنظيفها حتى يأتي الصلاة وقد نظف ما يمكن تنظيفه وأزال ما يمكن إزالته من القذر والأذى. وكذلك غسل داخل الأنف داخل المخرة الذي يمكن غسله، ولا حاجة إلى أن يدخل إصبعيه من الخرية، بل يكتفي بالاجتذاب، اجتذاب الماء إلى داخل الخيشوم، يكتفي بذلك ويخلصه بعد ذلك، ثم يكون هذا كافيا في تنظيف الأنف المغفرة. وأراد المؤلف بهذه الحديث إثبات أن الاستنشاق تابع للغسل في الوجه. الله تعالى أمر بغسل الوجه، والأنف له حكم ظاهر فيمثل في حكم الوجه، وكذلك الفم له حكم ظاهر فيمثل في حكم الوجه. والمضمضة هي تحريك الماء في الفم، اشتقاقها مضمضة بمعنى حرك، معناه أن يجعل ماء في فمه ثم يدلكه بأسنانه ويحركه بلسانه ثم يمجه، هذه هي المضمضة. ذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء إلى أنهما من الوجه المضمضة والاستنشاق، وأنه لا يصح الوضوء إلا بهما، وأن من أخل بهما فكأنه ترك بقعة في وجهه، والذي يترك بقعة في وجهه ما غسل وجهه. الله أمر بالغسل، فلا بد أن يكون الغسل مستوفيا للوضوء، كما لو ترك بقعة في يده أو في رجله، كان الذي يترك بقعة خفية في رجله ثم أخر رجله متوعدا بالنار وإلى العقاب من النار، فكذا من ترك بقعة في عينيه، يعني أو مثلا تحت أذنتيه أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يغسل وجهه كله وأن يدخل في ذلك الفم والأنف. قد ذهبت الشافعية وغيرهم إلى أن الاستنشاق ليس بواجب بل هو سنة، وكذا قالوا في المضمضة أنهما من سنن الوضوء لا من واجباته. ويرد عليهم بهذا الحديث، يعني مما يتقوى به، والإمام الشافعي رحمه الله عالم كبير مجتهد، ولكنه لم يكن متواضعا في معرفة الحديث، قال كل هو اجتهد. ومن أدلتهم أن الوجه ما تحصل به المواجهة، والله تعالى معذرة وجوه الوجه، والأنف يغسل ظاهرا، وأما داخل المنخرين فليس مما تحصل بهما المواجهة، وكذا داخل الفم. فيقول أن نقتصر على ما تحصل به المواجهة والمقابلة، هذا دليل الشافعية. ولكن لما كانت السنة مفسرة للآية ومبينة لها عرفنا بذلك أن هذا هو معنى الغسل، أن الأنف والفم داخلان في غسل الوجه لا بد منهما. والذين رفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا أنه سرحهما، بل يذكرون أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا. وسيأتينا حديث عثمان وفيه ذكرهما. أما الجملة الثانية وهي الاستجمار أو الوتر للاستجمار، أن استجمر فليوتر، سيأتينا أيضا إن شاء الله باب فيما يتعلق بالتبرز الذي هو قضاء الحاجة وما يلزم منه. ويذكر أن الاستجمام يشرع قطعه على وتر. الاستجمام هو مسح أثر الغائط بالحجارة أو ما يكون مطامحا، وكانوا يكتفون به عن الغسل. ويأتينا فيه إن شاء الله حديث. هذا الحديث دليل على أنه إذا استجمر قطعه على وجهه، فإن مسح مثلا بحجرين زاد ثالثا، وإن لم يمكن إلا بأربعة أضاف إليها خامسا حتى تكون وتر، وإن لم يمكن إلا بستة أحجار زال معها سابعا، فإن لم يحصل الإنقاع إلا بثمانية أضاف تاسعا. هذا معنى الوتر، يعني يقطعه على وتر، أي ثلاث مسحات أو خمسا أو سبعا أو تسعا وهكذا. وأما إذا غسله بالماء وما يسمى بالاستنجاء، فإنه يغسله إلى أن ينضف المكان ويعود إلى خشونته من غير تحديد بعدد. وهذا الاستنجاء وترا ليس بواجب، لأنه ورد في رواية: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فدل على أنه لا حرج في من استجمر وشفى، استجمر أربعا مثلا أو ستا أو نحو ذلك لا حرج، ولكن الأفضل القطع على وسط. أما الجملة الثالثة ففي غسل اليدين بعد النوم إذا استيقظ من نوم الليل، من استيقظ من نوم الليل فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء أو في الماء، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا النوم مختص بنوم الليل، لأنه قال أين باتت، والبيتوتة هي نوم الليل. ولكن يستحب لمن نام نهارا في أول النهار أو في وسطه أن يغسلهما بعد الاستيقاظ أيضا، لأن العلة موجودة. وبلا شك أننا علينا أن نتبع النص وإن لم نعرف السبب. عليك إذا استيقظت أن تبادر وتبدأ بغسل اليدين، والمراد باليدين هنا الكفان، يعني إلى المفصل. مفصل الكف من الذراع يسمى كوعا، أي تغسلهما إلى الكوع. الكوع هو المفصل الذي بين الكف والذراع، هكذا غسلهما إلى الكوعين ثلاثا، يعني حتى تنضف اليد. ويلزم ذلك بكل حال، حتى ولو جعلت يديك في شراب مثلا او في غيره فتلبسهما. لو لبست على يديك قفازين فبعدما تستيقظ تغسلهما ولو أمنت عليهما، وذلك لأن هذا يعتبر حدحا، هذا النوم الذي هو نوم الليل يعتبر بنفسه حدثا موجبا لغسل اليدين قبل أن يغسلهما، أن يغسل بهما بقية جسده. وذكر كثير من العلماء أنه إذا غمسها في ماء قبل غسلها فإن ذلك الماء لا يكون طهورا، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه إذا بقي على لونه فإنه لا يسبب الطهورية، إذا بقي على طبيعته لن يتغير طعما ولا ريحا ولا لونا فإنه يرفع الحدث، ولكن مع ذلك يتبع النص لا يغلق يدعه حتى يغسلها، وليس هنا وليس خاصا بالغمس بل حتى الاغتراب، حتى لو صببت عليها مثلا باب البذول او نحوه فان الماء الذي يدعو بها قبل الغسل يعتبر غير طهور، فلا بد ان تصب عليهما حتى اذا اغتربت بهما او صببت فيهما ماء للمضمضه كان ذلك الماء الذي وقع فيهما طهورا يرفع الحدث. هذا حكم غسلهما. اما غير المستيقظ فانه يسن، يسن غسلهما من غير وجود. إذا مثلا أن الإنسان أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر وهو ما نام، أو لصلاة المغرب أو العشاء وهو لم ينم، استحب أن يغسلهما من بعد التنظيف، لأنهما الآلة التي يغسله بهما والتي يباشر بهما غسل الأعضاء، يغسل يديه بهما، يغسل وجهه بهما، يغسل رجليه بهما، يغسله الماء بهما فينظفهما، فغسلهما هذا يعتبر للنظافة، ولكن لا يكفي عن غسلهما بعد الوجه. إذا غسلت وجهك فاغسل يديك من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، ولا تغسل مجرد الجراح وتقول الكف مغسولة من قبل حاجة إلى غسلها، غسلها الأول يعتبر سنة، فغسلها بعد الوجه من الأظافر إلى المرفق هذا هو الواجب، لأني سمعت أن بعض الناس بعدما يغسل وجهه يقتصر على غسل الذراع من المفصل إلى المفصل ويترك الكف، وهذا خطأ، بل عليه أن يغسل اليدين من رؤوس الأصابع مع الأصابع مع الكف مع الذراع مع المفصل، اليد اليمنى واليد اليسرى، فبهذا يتم وضوءه وتتم طهارته إن شاء الله. فبقية وصفة الوضوء تأتينا في الأحاديث الباقية إن شاء الله.